إلى معرفتها للعبادة، ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في مقرر مقاصد الشريعة. وقد أخذنا فيما مضى لقاء تعريفيا بقواعد المقاصد، ثم أخذنا 9 أو 10 أمثلة لمقاصد الشريعة، وبينا شيئا من أدلتها وأحكامها وأثرها في أفعال العباد. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نعود للحديث عن وسائل المقاصد، فإن المقاصد الشرعية، وهي المعاني الكلية التي جاءت الشريعة لتحقيقها، لا يمكن أن تتحقق إلا بأن يكون لها وسائل. ومن ثم نحتاج إلى الحديث عن وسائل المقاصد لبيان أحكامها وأنواعها وتفاصيلها والفرق بينها وبين مقاصد الشريعة. تقدم معنا أن مقاصد الشريعة ندرسها ونتعلمها ونعرفها لعدد من الفوائد والثمرات، منها أننا إذا فهمنا مقاصد الشريعة استطعنا أن نفهم المعاني الحقيقية للنصوص الشرعية. فكم من إنسان نزل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على خلاف مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بسبب عدم معرفته بمقاصد الشريعة، ولذلك جاءت أفعال وسلوكيات، بل قد يأتي انتهاك للحرمات وسفك للدماء وتجاوز للحدود بسبب تحميل النصوص ما لا تدل عليه من المعاني. فعندما يكون عند الإنسان معرفة بمقاصد الشريعة يتمكن من فهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله وتنزيله على وفق مراد كل منهما. وهكذا نتدارس مقاصد الشريعة من أجل أن يكون هذا سببا من أسباب معرفتنا للراجح من الأقوال ومن الأدلة، فإن الاختلاف بين العلماء لا زال موجودا من عصر النبوة إلى عصر الصحابة إلى عصرنا الحاضر. ومن الواجب على أهل الاجتهاد والفتوى أن يرجحوا بين هذه الأقوال ليعرفوا الراجح من المرجوح، ومن طرائق ذلك أن نعرف مقاصد الشريعة، وبالتالي يظهر لنا المعنى الأقوى الذي يتوافق مع مقاصد الشرع. ثم إذا لم يعرف الإنسان مقاصد الشريعة فحينئذ قد يفوته تنزيل الأحكام الشرعية في المسائل المستجدة، لأن المسائل المستجدة تعينك معرفة مقاصد الشريعة على فهم حكم الله عز وجل في هذه النوازل والوقائع. وهكذا عندما نعرف مقاصد الشريعة نتمكن من اعتبار الظروف المصاحبة للأحكام، سواء كانت زمانية أو مكانية أو كانت تتعلق بأحوال الأشخاص وصفاتهم. فعندما نجد شخصا قويا في بدنه فإن الشرع يعطي له أحكاما لا نجدها في من كان مريضا أو ضعيفا، فعندما نتدارس مقاصد الشريعة نستطيع أن نعرف هذه أثر هذه الظروف على الأحكام الشرعية. بينما الوسائل نتدارسها ونعملها من أجل أن توصلنا إلى مقاصد الشريعة ومعانيها الكلية، فإذن هناك فرق بينهما في الغاية والأثر والفائدة من كل منهما. هكذا أيضا من الفوارق أن المقاصد لها خصائص تخالف صفات الوسائل، فإن المقاصد الشرعية لها عدد من الصفات والخصائص لا نجدها في الوسائل. من ذلك مثلا أن المقاصد لا بد أن تكون مستندة على دليل، فهي ربانية من عند رب العزة والجلال بخلاف الوسيلة. ولذلك استعملنا في الدعوة إلى الله عز وجل وسائل متعددة جديدة واختلفت عن الوسائل الأولى، وما ذاك إلا أن المقاصد إلهية ربانية من عند رب العزة والجلال بخلاف الوسائل. هكذا أيضا المقاصد ملبية للحوائج التي يحتاج إليها بخلاف الوسائل. وكذلك المقصد الواحد قد يكون له وسائل متعددة، قد يكون له وسائل متعددة توصل إليه، فعندما نسلك مسلكا من هذه الوسائل إحدى هذه الوسائل اكتفينا به عن بقية الوسائل متى كانت تلك الوسيلة موصلة إلى المقصود. بخلاف المقاصد فلا بد من تحقيقها جميعا. هكذا المقاصد عامة تتناول جميع الأفراد وتتناول جميع الأشخاص، بخلاف الوسائل فإنها تختلف ما بين واحد وآخر. هكذا المقاصد مضطردة تسير على سنن واحد ولا بد من حضورها ووجودها، بخلاف الوسائل فقد توجد في مسألة دون مسألة أخرى. هكذا مقاصد الشريعة لا يمكن أن يكون بينها تناقض ولا تضاد مهما اختلف الأشخاص ومهما اختلفت الأحوال ومهما اختلفت البلدان. أما الوسائل فقد يكون هناك وسائل تحقق المقصد في محل لكنها لا تحققه في محل آخر، ولذا يتصور وجود التعارض والتناقض بين هذه الوسائل بخلاف المقاصد. هكذا من خصائص المقاصد أنه لا تمييز فيها، تشمل الجميع، لا يميز أحد عن أحد، بخلاف الوسائل فلكل ظروفه ولكل أحواله وصفاته. ولذلك كانت مقاصد الشريعة محترمة مقدسة لا محل للاجتهاد في ذاتها، وإن كان قد يكون هناك اجتهاد في تحقيق مناطها. بخلاف الوسائل فإنها ترد عليها الاجتهادات وتختلف ما بين مجتهد وآخر. كذلك من خصائص المقاصد أنها منضبطة لا تتخلف، لها أوصاف محددة، كذلك هي أمور كلية ليست أمورا تفصيلية أو جزئية. وكذلك من خصائص المقاصد أنها وسطية لا غلو فيها ولا انحراف، على ما تقدم من ذكر خصائص المقاصد. فمن خلال دراسة هذه الخصائص نعرف عددا من الفروقات بين الوسائل وبين المقاصد. في هذا الباب أشير إلى أمر عقدي يمكن أشرت إليه فيما مضى، ألا وهو أن الوسائل هل لها تأثير في تحقيق المقاصد أو ليس لها تأثير. فهناك طائفة يقول لا أثر للوسائل البتة في تحقيق المقاصد، وهؤلاء هم الذين ينفون تأثير الأسباب، وهم جبرية غلاة في القدر، في إثبات القدر. ويقابلهم طائفة أخرى يقولون بأن الأسباب تستقل، الأسباب ومنها الوسائل تستقل بنفسها في إثبات الآثار والنتائج والمقاصد والغايات. وهؤلاء قدرية ينفون القدر. وهناك منهج وسطي بينهما يثبت أن للأسباب والوسائل آثارا، لكنه يجعل هذا التأثير ليس مستقلا بنفسه، وإنما بخلق الله عز وجل وقدره جل وعلا. ومن خلال ما سبق عرفنا شيئا من الفروقات بين المقاصد والأسباب والوسائل، وتقدم معنا شيء من إثبات الأدلة لأنه لا بد من الأمرين، السبب والقدرة الإلهية. ولذلك قال جل وعلا في عدد من النصوص يثبت الأمرين معا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولهذا نحن نفعل والله عز وجل يخلقنا ويخلق فعلنا، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فأثبت عملا للعبد وفعلا ينسب إليه ويكون له التأثير، وأثبت أن هذا التأثير هو بخلق الله عز وجل وقدره سبحانه وتعالى. في هذا أيضا أنبه إلى أنه في مرات عديدة قد يظن أن بعض الوسائل من مقاصد الشريعة، ويقع اللبس في هذا كثيرا. وأنا أشير إلى شيء من هذا، مثلا في التعاون. التعاون هذا وسيلة وليس مقصودا، وليس مقصدا من مقاصد الشارع. ولذا كل النصوص التي جاءت بالتعاون إنما جاءت به حال كونه محققا لنصرة الحق وسائرا على منهاجه. ومن هنا قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي الآية الأخرى قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن التعاون على الإثم والعدوان تعاون، ومع ذلك هو مذموم. فحينئذ نعرف أن هذه وسيلة، وهذا أيضا من الفروقات بين الوسائل والمقاصد. فالمقاصد مطلوبة مطلقا، ولكن الوسائل في مرات لا تطلب شرعا بسبب كونها لا تؤدي إلى المقصود الشرعي، وإنما تنافيه وتضاده. ومن أمثلة ذلك مثلا المال، فالمال ليس هدفا ولا مقصودا لذاته، وإنما هو وسيلة. ولذلك جاءت النصوص ببيان أن هذا المال لابد أن يستعمل في طاعة الله عز وجل، وأن يجعل وسيلة إلى تحقيق المقصود الشرعي، ولا يصح أن يجعل غاية بنفسه. ومن هنا جاءت النصوص بهذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ولذلك جاءت النصوص بذنب المال في بعض المواطن. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. في الآية الأخرى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وبالتالي نعلم أن هذا وسيلة وليس مقصدا. قد يقول قائل منكم: أليس المال من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليها؟ فنقول: باب النظر، باب الضروريات هذا عندنا فيه إشكال من ثلاثة أوجه. الإشكال الأول أن بعض الناس يحصر مقاصد الشريعة في الضرورات أو في الضروريات الخمس، هذا خطأ، ولذلك هذه الضروريات إنما تلتفت إلى مقصد واحد، ألا وهو تحقيق الشرع للمصالح، وهي جزء من هذا التحقيق، لأن منها ما هو تحسيني ومنها ما هو حاجي على ما تقدم. وبالتالي هذه الضروريات لا يلزم أن تكون هي المقصود، المقصود المحافظة على الأموال بحيث لا تكون محلا للنهب والسلب والأخذ والأكل بالباطل ونحو ذلك. فمن ثم نعرف وجود نعرف أن من قصر مقاصد الشريعة في الضروريات كنا أخطأت، ومن ظن أن هذا الضروري هو المقصود نقول: لا، المقصود حفظه لا ذاته، حفظه من الانتهاك والسرقة والاعتداء ونحو ذلك، لأنه يحصل به مقصد من مقاصد الشريعة، وهو أمن الناس واستقرارهم على ما تقدم. وأنبه إلى شيء في هذا، ألا وهو أن هناك معاني كلية تختص بها بعض الأبواب، مثلا أبواب العبادات لها معاني، وأبواب المعاملات لها معان، وأبواب الأنكحة لها معان، وأبواب الجنايات والحدود كذلك. فهذه المعاني قد يظن أنها خاصة بذلك الباب، ولكنها إذا نظرت إليها وجدت أنها عامة. مثلا يذكر بعضهم في أبواب الحدود والجنايات أن من مقاصد الشريعة في هذا الباب تحقيق العدل، وتحقيق العدل ليس خاصة بهذا الباب، باب القضاء يحتاج إليه، بل هناك أبواب من الأبواب المعاملات والعبادات مبنية على هذا المقصد، وبالتالي لا تظن أن هذا المقصد مختص بهذا الباب، وإن كانت أحكامه في ذلك الباب أكثر، لكن لا يعني أن بقية الأبواب لا يوجد فيها فروع ومسائل تحقق ذلك المقصود. ومن الأمور المتعلقة أيضا بهذا أن يلاحظ أن بعض ما يجعل مقصدا للباب قد يكون وسيلة، وقد يكون قيمة في ذلك الباب، وقد يكون معنى لاحظه الشارع، لكنه لا يصح جعله من مقاصد الشريعة التي هي المعاني الكلية التي التفت إليها الشرع في بناء الأحكام على ما تقدم في تقرير معنى مقاصد الشريعة. إذا تقرر هذا، فمن الألفاظ التي قد يتردد فيها ما وجد من المصطلحات القيم، ومن يبحث في الأخلاق وفي القيم بينهم نوع اختلاف في تحديد معنى القيم، وبالتالي يقع التنازع في جعلها من المقاصد وعدم جعلها. فالقيم الذي يظهر أنها معاني نفسية يترتب عليها سلوكيات، يترتب عليها سلوكيات، وهذه المعاني النفسية منها معاني كلية تشمل عددا من المعاني، ومنها وقد تتفرع إلى معاني جزئية. مثلا تعظيم الله هذا معنى كلي، قيمة، معنى نفسي، فهي قيمة يترتب عليها أو منها مثلا مخافة الله، رجاء الله، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. وهذا المعنى تعظيم الله أو يندرج تحت معنى إيماني أكبر يشتمل أيضا على عدد من المعاني الإيمانية الأخرى، كما في الإيمان بالرسل أو الإيمان بالكتب أو نحو ذلك. فالمقصود أن هذه القيم هي معاني نفسية يترتب عليها أمور سلوكية، وهذه القيم تقوم بها حياة الناس ويسعدون بها، ولكن بينها وبين المقاصد تفاوت، بينها وبين المقاصد تفاوت. فإن غالب القيم تؤدي إلى تحقيق مقصود شرعي، تؤدي إلى تحقيق مقصود شرعي. مثلا مخافة الله وتعظيم الله قيمة تؤدي إلى مقصد العدل، مثلا تؤدي إلى مقصد أداء الحقوق لأصحابها، تؤدي إلى مقصد تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. وبالتالي نعرف الفرق بين هذين الأمرين. الوسائل المؤدية إلى تحقيق المقاصد متعددة وكثيرة، ولها تقسيمات متعددة. منها مثلا هناك وسائل ثابتة تكون في جميع الأزمنة وجميع الأمكنة، مثلا الكلام وسيلة لنصرة الحق التي هي مقصد من مقاصد الشرع. هذا الكلام لا يتغير، لا يختلف ما بين زمان وآخر، ما يقال هو وسيلة في زمان وليس وسيلة في زمان آخر. بينما هناك وسائل متغيرة يختلف أمرها ما بين وقت وآخر، قد تكون وسيلة في زمان لكنها ليست بوسيلة في زمان آخر. مثلا عندنا لاحظنا في الزمان الماضي كانت عندنا مسجلات وعندنا أشرطة تسجل أصوات الحق والخير والدعوة إلى الله جل وعلا. اليوم راحت وأصبحوا يستخدمون آلات جديدة أخرى ووسائل تغاير الوسيلة الأولى، فهذه وسيلة متغيرة ليست كالوسيلة الأولى التي هي وسيلة ثابتة. هكذا أيضا يمكن تقسيم الوسائل إلى قسمين: وسائل لها حكم حال كونها وسيلة، ووسائل ليس لها حكم حال كونها وسيلة. فالأولى تأخذ الحكم الشرعي، والثانية يحكم عليها بقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. وبالتالي هناك وسائل واجبة، هناك وسائل مندوبة، هناك وسائل مباحة، هناك وسائل محرمة، هناك وسائل مكروهة. فهذه كلها أو كل الأحكام التكليفية الخمسة يمكن أن يحكم على عدد من الوسائل بأي واحد منها بحسب ما يدل عليه الدليل، وبحسب ما هي موصلة إليه من الحكم الشرعي. كذلك الوسائل لها جانبان: جانب وجودي وجانب عدمي. فهناك وسائل تحقق المقصود من جهة الوجود، وهناك وسائل تحققه من جهة العدم. يعني مثلا في حفظ الأموال هناك وسائل جاءت بها الشريعة لحفظ المال، مشروعية الإشهاد، مشروعية توثيقة الأموال، مشروعية الرهن، هذه وسائل لحفظ المال من جهة الوجود. وهناك وسائل لحفظ المال من جهة العدم، مثلا إقامة الحد على السارق، تحريم السرقة، هذه وسائل تحقق المقصود من جهة عدمية. كذلك من أحكام الوسائل أن يلاحظ أن الوسائل متفاوتة وليست على مرتبة واحدة، وبالتالي لابد أن يعطى لكل وسيلة حكمها بحسب منزلتها. وتفاوت الوسائل يكون من ثلاث جهات، أو من أبرز جهات تفاوت الوسائل ثلاثة أمور. الأمر الأول مكانة المقصد الذي تؤدي إليه، مكانة المقصد الذي تؤدي إليه. فهناك وسائل مؤدية إلى مقصد أعلى مثل تحقيق العبودية لله جل وعلا، وهناك وسائل أقل أو وسائل مؤدية إلى مقصد أقل. وبالتالي يعطى لكل واحد من هذه الوسائل حكمه بحسب المقصد الذي يوصل إليه. فرق بين وسيلة تؤدي إلى تحقيق العبودية ووسيلة تؤدي إلى الإحسان. الإحسان مقصود شرعي، فالأولى أقوى. لماذا فضلت؟ بحسب الغاية والمقصد الذي تؤدي إليه. هكذا قد يكون الاختلاف بحسب الثبات. هناك وسائل ثابتة مؤدية للمقصود في كل زمان وفي كل مكان، وهناك وسائل لا تؤدي في بعض الأوقات دون بعضها الآخر، ومن ثم تتفاوت هذه الوسائل بحسب ثباتها وقدرتها. كذلك تتفاوت الوسائل بحسب إفضائها للمقصود. فهناك وسيلة تفضي بشكل مباشر وبشكل قوي إلى المقصود، وهناك وسائل أقل. وبالتالي يكون لكل وسيلة حكمها الشرعي بحسب درجتها في إفضائها للمقصود. وهكذا أيضا يعني هناك عدد من الاعتبارات التي تجعلنا نفاوت بين الوسائل. ما فائدتنا من معرفة هذا التفاوت؟ هناك فوائد، منها الترجيح بين هذه الوسائل، ومنها معرفة حكم هذه الوسيلة هل هو الوجوب أو الندب، ومنها أيضا أن يكون طلبنا للوسيلة الأقوى أكثر، تندفع نفوسنا لذلك لأننا نعلم أن هذه الوسيلة أكثر أجرا وثوابا عند الله عز وجل. من الأمور التي أيضا أنبه عليها في هذا الباب النظر في وضع بعض المسائل حيلة لمخالفة مقصود الشارع. يعني مثلا في أبواب الربا هناك تعاملات ربوية ظاهرها الصحة والسلامة، ولكن حقيقتها مخالفة لمقصود الشارع. مثال ذلك مثلا في عدد من البيعات التي تكون بين الناس ظاهرها الصحة والسلامة، لكن مؤداها إلى أن تكون عقدا ربويا. أعطيك القلم بمليون تسدده لي بعد سنة، ثم تعيد لي القلم مقابل 900 وسددها في الحال 900,000. هذه المعاملة ظاهرها الحل والجواز، لكن عندما ننظر إلى حقيقتها نجدها مناقضة لمقصود الشرع. لأن حقيقة هذه المعاملة أن أعطيك 900,000 في الوقت الحاضر وأقوم بأخذ مليون بعد سنة، وهذا في الورق النقدي الذي هو نوع من أنواع الأموال الربوية، ومن ثم نقول هذا حيلة على الربا، والله جل وعلا لا يخدع سبحانه وتعالى. فهذه وسيلة جعلت من أجل الوصول إلى هدف مناقض لمقصود الشارع، وهذا في جميع الأبواب. مثلا في باب النكاح، نكاح التحليل، امرأة طلقها زوجها ثلاثا، فجاءوا برجل وقالوا تزوجها يوما أو يومين من أجل أن تتمكن من الرجوع إلى زوجها الأول. فهذا مناقض لمقصود الشارع. مقصود الشارع في هذا الباب أن يكون هناك استقرار وأمن، والذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن ثم هذا الزواج خالف مقصود الشارع، ومن ثم عامله الشارع بنقيض مقصوده وقال هذا النكاح لا يحل المرأة لزوجها الأول، وهذا الرجل تيس مستعار، وهذا نكاح باطل لا تترتب عليه آثار النكاح الصحيح، لا تترتب عليه آثار النكاح الصحيح. وهكذا في بقية الأبواب. ومن ثم جاءت النصوص بالتحذير من التحيل على الأحكام، يخادعون الله وهو خادعهم، وذكر قصة أصحاب السبت تحيلوا لاصطياد السمك في يوم السبت وقد منعوا من ذلك بأن جعلوا الشباك في يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، أخذوها يوم الأحد، فعاقبهم الله عز وجل بأن جعلهم قردة وخنازير. ومن ثم نعلم أن هذه الحيل مخالفة لمقصود الشارع، وأنها لا يمكن اعتبارها وسيلة تؤدي إلى حكم شرعي، بل هذه الحيل باطلة ولا قيمة لها ولا منزلة، ولا يصح أن يتوسل بها للوصول إلى مخالفة مقصود الشارع. هناك عدد من الوسائل جعلها بعض العلماء مقاصد وترتب عليها أحكاما كثيرة، مثلا وضع الشريعة للإفهام، هذا ظنه بعض العلماء مقصدا وفي الحقيقة وسيلة، لأنه إذا فهم تمكن الناس من العمل به، فالمقصود هو تحقيق العبودية، تحقيق العبودية، وتحقيق العبودية يكون بفهم الخطاب، ففهم الخطاب هذا وسيلة وليس هو المقصود لحد ذاته، بل هو وسيلة للعمل بالشرع وتحقيق عبودية رب العزة والجلال. وهكذا مثلا من الأمور التي تذكر في هذا الباب أن بعض الناس يأتي فيستغل مقاصد الشريعة من أجل تحقيق رغبات له، أو من أجل مناقضة ومضادة النصوص الشرعية، ويأتي يقول الشريعة تقصد هذا الباب وهذا الحديث يخالف مقصد الشريعة، وبالتالي يطعن في ذلك الحديث، وهذا نوع من أنواع النفاق سلمنا الله وإياكم منه. لماذا؟ لأن هذا رد للنص الشرعي، والله جل وعلا قد أمرنا وأوجب علينا أن نأخذ به النص الشرعي، لا مواربة في ذلك ولا مجادلة في مثل هذا الأمر، وبالتالي علينا أن نأخذ بالنص الشرعي. وكم من مرة قيل بأن هذا التوجه وهذا الحديث يخالف المقصود الشرعي، وعند التحقق يتبين خلاف ذلك. ولذلك جعل الله عز وجل قوام الحياة باتباع الكتاب والسنة، وجعل الحياة الهنيئة السعيدة في تحكيم هذين الأصلين من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أشير هنا قبل أن أفتح لكم مجالا للحديث والتعليق، خصوصا أن هذا اللقاء هو آخر لقاء، أشير إلى ثلاث مسائل مهمة تجعلونها بين أعينكم. الأول أن مراعاة مآلات الأمور وما تعود عليه هذا أمر مقصود للشارع، مقصود للشارع، لا يكتفي بالأمر الظاهري، بل يطالب بالنظر فيما يمكن أن تؤول إليه الأحوال والأفعال. ولذلك جاءت العديد من النصوص بالأمر بالتعقل. تعقل ونظر في عواقب الأمور ومآلاتها، أفلا يعقلون. وهكذا أيضا جاءت الشريعة بعدد من الأدلة التي تحقق هذا الباب. ومن ثم فإن من الأمور المتعينة على من يريد أن يهتم بمقاصد الشريعة أن يلتفت إلى مآلات الأمور، ماذا ستكون عليه، وما هي مستقبل الناس فيما يأتي. وهكذا أيضا من الأمور التي ينبه عليها في هذا الباب الحذر من تلاعب المستفتين أو الآخرين بصاحب الفتوى والعلم ممن له مدخل في مقاصد الشريعة، فإنه قد يسول لبعض الناس أن هذا النص يخالف نصوص الشريعة، فيكون الفهم السقيم هو سبب ذلك، لم يفهموا كلام الله على وفق مراد الله جل وعلا. والأمور من الأمور التي أيضا أنبه عليها وهو أن الأحكام الشرعية لا ترتبط بالذوات، وإنما ترتبط بالأوصاف. ومن هنا نقرر أن الأحكام الشرعية مرتبطة بهذه الأوصاف والمعاني، ما تقول زيد حكمه كذا، وإنما تقول من اتصف بالصفة الفلانية فحكمه كذا. لماذا؟ لأن الحكم يعود على من الأمور التي ننبه عليها هنا أن الأحكام الشرعية لا تطبق على الذوات، وإنما تطبق على أفعال. ما تقول ما حكم زيد، وإنما تقول ما حكم جلوس زيد، ما حكم قيام زيد ونحو ذلك. هذا الشيء أمور عامة تتعلق بوسائل المقاصد، وهي بمثابة التقعيد في هذا الباب. ولعلي أفتح لكم شيئا من المجال لتتحدثوا في هذا الموضوع أو في أي موضوع من مواضيع المقاصد السابقة، لأن هذا اليوم أظنه آخر اللقاءات في التحدث والمباحثة في مسائل المقاصد. نعم تفضل.
الشيخ سبق أن بينا في مقصد التخفيف أن قد لا يظهر في بادئ الأمر مقصد التخفيف أو مقصد الشارع في التخفيف بناء على الحكم، وضربنا أمثلة منها في الحج من لم يوجب على المرأة الحج إلا بمحرم، وأيضا في من كفر تارك الصلاة، في أن الشارع خفف عليه في أنه يكون تخفيفا من جهة القضاء لاحقا. وما اتضح لي مثال تارك الصلاة كيف يكون الحكم بكفره يعني من التخفيف؟
أيهما أشد على الإنسان التائب الذي ترك الصلاة 10 سنوات أن يقال له استأنف الصلاة ولا يجب عليك قضاء صوم ولا صلاة وأكثر من النوافل لتعوض ما فاتك من هذه الأعمال، أو أن يقال أعد صلاة 10 سنوات واقضي صيام هذه السنوات 10؟ أيهما أخف؟ الأول أخف. متى يكون ذلك الحكم؟ إذا قلنا بكفر تارك الصلاة، ما إذا قلنا بأنه لا يكفر أوجبنا عليه أن يقضي، فبالتالي كان من هذا النحو أخف. نعم
شيخنا، من الناحية الأخروية ما يكون
الأمر الآخرة إلى الله جل وعلا، أنت لا تحكم على أحد بجنة ولا نار، تارك صلاة أو مشرك أو مرتد، كلهم لا تحكم عليهم بجنة، وأمرهم إلى الله جل وعلا، وأمر العقوبة هذا غير تخفيف التكليف، غير التخفيف في التكليف. مثلها مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم، قد يظن من أول وهلة أن القائل بأن المرأة تسافر بدون محرم قوله أسهل ممن يمنع، ولكن إذا التفت وجدت الذي يمنع يقول يكتب لها أجر الحج كاملا وهي في بيتها ولا يجب عليها الحج. لماذا؟ لأنها لا تجد المحرم. فإذا نظرت في بواطن الأمور وجدت أن أحد القولين هو المتوافق مع المقصد الشرعي في هذا الباب. نعم.
السلام عليكم.
أحسن الله إليكم
وإليكم.
شيخ، إذا أخذنا في مقصد الوصية أو النصيحة، في مقصد النصيحة قلنا النصيحة تكون لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين، فأريد زيادة التوضيح لعامة المسلمين، النصيحة كيف تكون لعامة المسلمين؟
النصيحة لعامة المسلمين لها صور متعددة، منها مثلا أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، هذه من النصيحة لهم. أن يبحث عن ما فيه مصلحتهم ومنفعتهم دنيا وآخر، هذا من النصيحة. أن يعظ الخلق ويرشدهم إلى ما ينفعهم في آخرتهم، هذا من النصيحة. فهذه صور من صور النصيحة لعامة المسلمين. نعم، عندكم صور أخرى؟ نعم، تفضل الشيخ.
جزاكم الله خيرا يا شيخ. ذكرتم نوعي وسائل الثابتة ومتغير، فالمتغير واضح عندي بس الثابتة أريد مثال للثابت.
يعني مثلا الكلام هذا وسيلة في الدعوة إلى الله، هل تغيرت بتغير الأزمان؟ شنو هو، ماذا تغير؟ الذهاب إلى المسجد على الأقدام يتغير وسيلة الصلاة، ده صلاة الجماعة، لكن الذهاب على المركوبات يختلف ويتغير ما بين زمان وآخر. فهذه أمثلة تطبيقية لهذا الباب. نعم.
إذن قد تتضمن وسائل الثابتة بشيء من وسائل المتغير،
يكون بينهما ارتباط، يكون بينهما ارتباط. أما أن يكفي أحدهما على الآخر أو يجزي أحدهما على الآخر، نقول لا. نعم،
شكرا.
بارك الله فيك. طيب، في أحد؟ نعم، تفضل الشيخ. طيب، من الأمور التي نتحدث عنها مسألة استغلال المقاصد من قبل بعض من يريد هدم هذا الدين من حيث لا يشعر أو من حيث يشعر، فخصوصا في أوقات متباينة وجد من يطالب بمراعاة مقاصد الشريعة، ثم قام باطراح دلالة النصوص وقال فهموا المقصد الشرعي والعمل بالمقصد الشرعي أولى من العمل بالدليل الجزئي الواحد، فبالتالي طعن في مدلول النص وأمر بتركه. وإذا نظرنا وجدنا أن الحال لا يخلو من ثلاثة أحوال، أحدها أن يكون النص لا يصح أن يعول عليه لعدم صحته، ومنها أن يكون الفهم للنص فهما سقيما، ومنها أن يظن أو يدخل في المقاصد ما ليس منها، فبالتالي يقع الالتباس الذي ذكرته قبل قليل. نعم. من الأمور التي أيضا لابد أن تلاحظ في باب المقاصد أن إغفال بعض المجتهدين لمسائل المقاصد هذا إغفال يفوت عليه معرفة حكم الله عز وجل فيما يطرأ على الناس من الأحكام. ماذا؟ لأنه لم يعرف المقصود الشرعي، أو لأنه قدم هذا المقصود وألغى به مدلول النص، وألغى به مدلول النص. أيضا من الأمور التي يتحدث فيها ما يتعلق بمقاصد المكلفين، مقاصد المكلفين، ومقصد المكلف هو في الامتثال، بينما مقصد الشارع في وضع الأحكام. والشيء العبد ينبغي به أن يقصد بالتزامه بالحكم الشرعي نفع نفسه في آخرته، نفع نفسه في آخرته، فإن النصوص قد جاءت بإيجاب إرادة الآخرة والمنع من إرادة الدنيا. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وبالتالي لابد أن يقصد الإنسان بعمله الآخرة. ومن هنا لا زال العلماء يؤكدون على معنى الإخلاص ويأمرون به، ويؤكدون على حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن ثم لابد من ملاحظة هذا المعنى والمقصد، لا وهو إخلاص العبودية لله عز وجل. ويلاحظ أن بعض الناس بدأ يستعمل كلمة إخلاص وينزلها في غير منازلها، فيجعل معنى كلمة إخلاص هو الإتقان، وهذا خطأ. الإخلاص أمر قلبي، كما في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. نعم، هذا شيء مما يتعلق بمقاصد الشريعة. ونحن نريد أن نختم بعد قليل فيما يتعلق بهذا الباب، وبعد أن عرفنا أحكام هذه المقاصد وعرفنا قواعدها وعرفنا تفصيلاتها وعرفنا أجزاءها وعرفنا التقعيد الفقهي لمسائل المقاصد وفائدة تعلم علم المقاصد وشيئا من البحوث التاريخية في هذا العلم، كما تقدم معكم أن من أوائل من ركز البحث في هذا الباب هو الإمام الشاطبي المتوفى سنة 790، وإن كان ليس هو المبتدع لهذا العلم أو الكاشف له، بل إذا نظرنا إلى كتابات الأصوليين المتقدمين نجد أن لهم مشاركات وإسهامات فيما يتعلق بهذا العلم مقاصد الشريعة. فالناظر مثلا في النصوص القرآنية والنبوية، الناظر في كلام بعض التابعين، يجد أن لهم عناية بهذه المقاصد وتأكيدا عليها. ثم لما جاء الشاطبي أفرد بابا في المقاصد وهو يقع في المجلد الثاني، وتكلم عنه عن أحكام كثيرة متعددة في هذا الباب تتعلق بالمقاصد وتقسيماتها. ثم أيضا دخل المقاصد في بقية الأحكام الأصولية والقواعد. ثم بعد ذلك في العصر الحاضر وجدت كتابات تعنى بالمقاصد، وهذه الكتابات على أنواع، منها من يأتي لتأصيل المقاصد أو بعض جزئياتها عند إمام من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو الشاطبي أو غيرهم من أهل العلم. وبعد ذلك يعني وجدت كتابات، من أشهر الكتابات كتابة الشيخ الطاهر ابن عاشور حينما كتب عن مقاصد الشريعة، وله نظرات مقاصدية بديعة. وفي عصرنا الحاضر وجدت أيضا كتابات ومؤلفات تعنى بالمقاصد، منها ما يعنى به كعلم مثل كتابة الشيخ عبد العزيز الربيعة علم مقاصد الشريعة، ومنها ما يعنى بكتابة أو دراسة تأصيل المقاصد عند عالم من العلماء، كما وجد كتابات عن المقاصد عند الشاطبي والمقاصد عند ابن تيمية والمقاصد عند الإمام الشافعي والمقاصد عند الإمام مالك والمقاصد في المدرسة المالكية. ووجد أيضا من يعنى بتفاصيل بعض هذه الأحكام المتعلقة بالمقاصد، فمنهم من عني بطرق كشف المقاصد والأدلة الدالة عليها، ومنهم من عني بالمقاصد المتعلقة بالمصالح، ومنهم من عني بأبواب معينة مثل علاقة المقاصد بالأدلة الشرعية كما عند الشيخ اليوبي، ومنهم من عني بالمقارنة والموازنة بين مقاصد الشريعة. وهذه كلها كتابات نافعة طيبة جزاهم الله خيرا ونفع بكتاباتهم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. اللهم يا حي يا قيوم، اجعل الناس يعتنون بمقاصد شريعتهم ويقومون بها طاعة لك ورغبة في أجرك وثوابك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المخلفين يتعلمون دينهم ما يتفقه في دينه كل واحد من الرجال.